انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم في جديد، اخبار ومعلومات وقصص. جهز قهوتك ويلا بينا. هقولك اصل الحكايه، نتكلم وندردش فيها، بس خد بالك دي مش نشره اخبار، دي قعده كافيه. انا عبير المصري في الكافيه على راديو تسعينات اف ام.
في الكافيه مع عبير المصري، كل يوم 3 الساعة 7 ونص بالليل على تسعينات اف ام.
يا اهلا يا اهلا، مساء الخير، منورين الكافيه. انا عبير المصري ومعاكم زي كل يوم 3 7 ونص مساء في الكافيه على راديو تسعينات اف ام، والنهارده الحلقه الثانيه من الموسم التاسع. وزي ما احنا متعودين، اللي ما سمعناش قبل كده الكافيه بنتكلم عن حاجات كتير بتحصل حوالينا، لكن ده ما يمنعش ان واحنا قاعدين في الكافيه وبنشرب قهوتنا نفتكر كمان ناس الشهر ده ذكراهم، ومش اي ناس. لما حطينا سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، الحقيقة ناس كتيرة جدا عرفت أنا بتكلم عن مين، بس برضو هقول لكم السؤال وحسناكم تشاركوني. أشهر مونولوجيست وكوميديان في تاريخ مصر بدأ حياته في محاولة لمنافسة عبد الوهاب، أو اعتبر أنه هو يعني بطل بالنسبة له في الغناء، لكن تحولت مسيرته لرسم الضحك على وجوهنا. مين هو وإيه أشهر أفلامه وإفهاته؟ ذكراه عرضة يوم 15 سبتمبر 1912 ذكرى ميلاده. علشان نعرف مين هو ونتعرف عليه أكتر هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هرحب بضيفتي وأقول لكم احنا بنتكلم عن مين. اسمعونا.
ما تستعجبش ما تستغربش، في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش، وارث وله كم ألف جنيه، وده غير يتيدي خمس عمارات، يجيب سلام تسمى الله عليه، يعشق لوحدة بنت زواج. تعدت البيت جات وخد عيني، ولع سيجارتها بعشرة جنيه، تضحك في عيني وتكروت فيه وتقول له هات لي أبصر إيه. فلوس وجات له يا ناس بلاش، وليه بقى ما يجيب لهاش، وهي تكسب ولا تتعبش، وهو يخسر ولا يكسبش. في ناس بتكسب ولا تتعبش، وناس بتتعب ولا تكسبش. ما تستعجبش ما تستغربش، وادي واحد تلميذ خيبان، شوفوا وجهته بقى وبصوا له، يشرب ببلوى كمان دخان، وفي مدرسته بليد على طوله. في الغراميات يكتب جوابات، لو تقرا فصحته تقول يا سلام، وفي التاريخ ينزل تلبيخ ولا يعرف ستة بكام.
لو رجعت لكم بعد الفاصل، اسماعيل ياسين، ابو ضحكه جنان، سمعه، ابن حميدو، اسامي كتير جدا، فنان كبير وناس كتير عرفته لما حطينا على صفحتنا على الفيسبوك، ومستنيكم تشاركونا 01427894. وسعيده جدا جدا بضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني، دكتوره امل اسماعيل، مدرس الاعلام. اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك استاذه عبير.
أنا
اهلا بحضرتك،
سعيده جدا بوجودك معايا، واسعدني كمان تحمسك للموضوع لما اتكلمنا فيه. حتى اول ما بدانا على طول وقلت لك الحلقه عن اسماعيل ياسين بمناسبه ذكراه، قلتي لي له مكانه خاصه عندي وعند العيله كلها. ليه؟
يعني بعيدا عن ان احنا النهارده بنتكلم عن اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين انا بحسه احد افراد اسرتي. كان صعب يعدي علينا يوم من غير ما نلاقي فيلم شغال لاسماعيل ياسين، فاصبح واحد بالتبعيه من افراد الاسره. حتى جدتي كانت حبيبتي، يعني طبعا ربنا يرحمها ويرحم اسماعيل ياسين، كانت بالنسبه لها من الطقوس اليوميه لازم يكون في حاجه لاسماعيل ياسين شغاله. ليه انا مش عارفه لحد دلوقتي، يعني المحبه العميقه دونا عن جميع الممثلين، هو كان ليه كده مكانه خاصه في قلبه وفي قلبنا بالتبعيه. يعني اقدر اقول لك ان احنا ورثنا حبه
وبنتفرج على الاعمال على فكره اكتر من مره، يعني احنا الحاجه بتتذاع وشفناها كذا مره قبل كده.
يعني ابن حميدو صعب ان يجي مره وما نشوفوش بنفس الشغف بتاع المرة الأولى،
وبتكمليه بالظبط كأنك بتشوفيه لأول مرة، أنت قاعدة بتتفرجي عليه من أوله لآخره
جدا. وساعات نقعد نقول طب هو العصابة هتغلبه، طب هو هيقدر يهرب، طب هو هيقدر يعرف بطن الزير فين، بمنتهى الطفولية اللي عهدناها فينا في أول مرة شفنا فيها ابن حميدو في حياتنا.
طيب
وبمناسبة ابن حميدو بقى، الفيلم البالغ النجاح المفرط الساحق، تكلفة ابن حميدو الانتاجية كانت 18,000 جنيه، الإيرادات وصلت كام؟ وصلت 300,000 جنيه.
وطبعا في الوقت ده كان
جنيه في وقت
كان رقم طبعا
رقم غير طبيعي.
طب تعالي نجيب من الأول، تعالي حياته من الأول. دلوقتي طبعا رغم ان طفولته كانت تعتبر طفولة صعبة شوية، مش عايز اقول بائسة، حياته كانت صعبة بكل مشاكلها، وفاة والدته، مشاكل والده المادية، اسرافه الكبير، حياته مع جدته بعد كده، لكن قدر يقسم الابتسامة على وجوهنا كلنا وعلى وجوه أجيال كتيرة جدا جدا. تفتكري ده راجع لبساطته ولا راجع لإيه؟ لو بدأنا نتكلم، تعالي نتكلم عن الطفولة كده من الأول.
ما أعتقدش إن في كوميديان لو عهدناه في حياته الطبيعية أو في الديلي لايف هو سعيد. تقال والعهد على الراوي إن إسماعيل ياسين كان من الشخصيات اللي هي يسهل استثارتها، يسهل بكائها، دمعتها قريبة جدا، وده كان واضح جدا. نفس الكاركتر لو عاوزين تعرفوا هو كان عامل ازاي، لو نفتكر كلنا فيلم الفانوس السحري، الراجل البائس اللي ما فيش غير في جيبه مبلغ صغير زهيد يكفي للعشاء فقط، ويا الله اعلم قد يكفي لغداء اليوم الثاني او الافطار او بقى يعني ايا كان، وبيروح بيدفع اخر قرش في جيبه عشان يسعد طفل صغير ويجيب له فانوس رمضان لانه يتيم.
وده كان تاثير طفولته عليه، مش كده؟ ده اللي كان مأثر عليه في طفولته،
هو
أثر على حياته بعد كده أو على تكوين الشخصية دي.
خاض رحلة يعني أو مشوار غاية في الصعوبة. بدأ بأولا إن هو كان عنده شالنج، إن هو داخل في مجال غنائي، جاي قاصد إن هو يدرس المزيكا في معهد الموسيقى العربية دون أي اعتبارات، ولكنه بيصطدم بموجات من الضحك والسخرية والتنمر على شكله.
لما بدأ يغني فعلا كانت مع ان انا يعني عايز اسالك في كده، نبرة صوته حلوة على فكرة
قوي،
يعني نبرة صوته، وده اللي خلاه
عربية
وبدليل
ان هو خاض اختبارات الإذاعة واخد اجازة بس كمونولوجيست مش كمطرب.
طيب هو ضحك الناس ده والتنمر لو هنقول يعني وجهه الوجهة الصحيحة على فكرة،
وجهه لأكتر من وجهة صحيحة بمساعدة آخرين. أنا مؤمنة دايما إن ربنا لما بيحب شخص بيبعت له أشخاص بتسنده وبتدعمه. يعني مثلا في مشواره كان في فؤاد الجزائري، أستاذ فؤاد طبعا شافه قال له طب وليه الغنى يا إسماعيل ويا سمع ما تيجي معايا في الفيلم بتاعي، وأخده فعلا في أول فيلم ليه خلف الحبايب. فكانت فتحة خير عليه، أخده. علي الكسار شافه كمونولوجيست وقال له تعال عندي فرقتي واحتضنه وكان سبب في انتشاره وازدهاره. فطبعا هو ما كانش موفق غنائيا، لو انه
لكن
كان
نجح
كان بيؤدي اغاني عبد الوهاب، وفعلا راح في فرح في يعني طرفه من الطرف الجميله جدا، فلقى نفسه بيغني للمعازيم في الفرح ايها الرقدون تحت التراب. فالموضوع اتخذ على اساس ان هو
قالك عبد الوهاب يبقى انا هقول
مصدر للاضحاك، مصدر للضحك، فالناس ضحكت ايه الراجل اللي جاي فرح وجاي بيغني لنا ايها الرقدون تحت التراب ده.
طب احنا لو بصينا للمونولوج، على فكره كانت المونولوجات هادفه، يعني مش مجرد ان هو بيقول، احنا سمعنا من شويه مونولوج ولسه هنسمع تاني طول الحلقه، الكلمات كانت هادفه، مش مجرد ان هو بيقول يعني او وراها قصه او وراها حاجه طريفه.
نرجع برضو أنا مؤمنة جدا في الثنائيات، بس في حالة إسماعيل ياسين كان عنده هنا المركب كان ثلاثي مش ثنائي. يعني ربنا طبعا سخر له أبو سعود الإبياري اللي هو بحر،
دي محطة مهمة جدا
الإبداع.
هنتكلم لسه عليه
ولسه
طبعا،
ولسه هنيجي للتشارك الذكي جدا في المسرح ورصيد مسرحي كبير وصل ل 66 مسرحية، وطبعا الأرقام هي مختلفة عليها لأنها للأسف المسرحات دي بالكامل ضاعت، ولكن كانت
وأعتقد ما تصورتش برضه،
اتصورت واتباعت فعلا، وكانت بتتباعت دي ب13 جنيه ونص، اتباعت لدول في الخليج اقتنتها، بس للأسف
احنا ما شفناهاش. يعني احنا ممكن نكون شفنا الأفلام لكن ما شفناش.
طب
ممكن لو جه مونولوج تسمعيه؟ يعني بتحبي له مونولوجات؟
قوي
زي ايه اكتر حاجة بتحبي تسمعيها؟
بصي انا يعني كل المونولوجات انا بحبها قوي،
حتى ساعات هو بيغني في الأفلام على فكرة. يعني فيلم المليونير وفي أفلام كتيرة بيغني فيها أغاني لطيفة.
انا بحب له قوي عايز اروح
ده فيلم المليونير بقى. طيب انا لسه مستنيكم تشاركونا، هنطلع نسمعه تاني، يا ريت تسمعونا كمان من الابلكيشن عشان تسمعوا اسماعيل ياسين. فاصل ونرجع تاني.
عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، ناكل ارض ونشبع زن وقال عنينا، يا عيني علينا، يا عيني علينا. العمر كله عرق ودموع وشبع او جوع وغنى وحرمان، من اللي يسوى وما يسواش، بفلوس وبلاش نتسمي كمان، نسمع كلام زي الكربي ويقولوا عنا اللي ما يتقال، شقانا بيسموه تهريج وحرق دمنا لعب عيال، واحنا نهاتي وماتي ليلاتي قلات وقلاتي، وبنقول فن والجمهور فين يسمعنا منين، مهلوه واتنين قربت اتجن، وعيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا. عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، عيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا، ناكل قر ونشبع دن وقلع عنينا، يا عيني علينا، يا عيني علينا. فنان وبنسميه فنان، ده ماهوش انسان ومالهش حقوق، مالهش حق يروح في النوم ولا يعيا في يوم، ولا بد يروح ومستعد لدم على طول، ان شاء الله امه تموت وابوه، واي عذر ماهوش مقبول، ولو عطش ما يقولش نبوك، وهو بس رتوش على وش نقوش، تطلع بفشوش واسمه بتاع فن، وكتير يعادو وكتير ينادو وكتير حسدو، خيبة نمبر ون، وعيني علينا يا اهل الفن، يا عيني علينا.
ورجعت لكم بعد الفاصل، برحب بضيفتي، اهلا وسهلا مره تانية منوراني في الاستوديو، وبنكمل قصه حياه اسماعيل ياسين. واحنا قلنا الطفوله ولما ساب السويس ولما نزل القاهره وبدا يتنقل ما بين الفرق المسرحيه، وبديع مصابني كانت اشهرها.
هو ليه محطات كتيره جدا، من ابرزها فرقه بديع مصابني. بديع مصابني كانت يعني مصدره للنجوم، كانت من رواد صناعه الفن في مصر، وكانت بتقدم كده الكوكتيل الفني، الرقص والغنى والعزف والفقرات اللي هي الترفيهيه، يعني كانت رائده علم المنوعات او بدايه المنوعات،
والمونولوج ده
وسار على خطاها طبعا، يعني انفصل عنها بيبا سالم اللي هي كانت تلميذتها، وابتدت تكون الجوءة بتاعتها والفرقة بتاعتها. وإسماعيل ياسين حظى برضو بفرص لطيفة عندها، ظهرت موهبته من خلالها كتير، من خلال بديع مصابني رقم واحد. ونرجع كمان إن بديع مصابني هتكون محطة أخرى في محطات إسماعيل ياسين لما يسافر للبنان بعد
فترة طويلة.
الأضواء هنا في مصر بسبب ظروف كتيرة جدا وتراكم مجموعة من الخسارات عليه عقب إغلاق فرقته المسرحية بسبب تراكم الضرائب عليها، وسفروا لبيروت ابتداء من 66 مرة أخرى.
هي كان لها دور كبير، وبالتالي كمان بعد كده فرقة علي كسار لما انضم لفرقة علي كسار.
ده حقيقي، يعني علي كسار كان من اللطف ان الجمهور صعب ان هو يتفادى الضحك من فرط قرب علي كسار منهم. علي كسار بالمناسبة مش نوبي، لا يمت للبربر بصلة زي ما الناس كانوا بيسموه، أشهر بربري في السينما المصرية وفي المسرح، إن هم السيدة زينب. هو بس كان عنده حظ إن هو احتك كتير بالنوبيين وابتدى إن هو يستقي منهم كاركتر، وبناء على الذكاء الفارد ده أو المفرد ده ابتدى إن هو يقلد الكاركتر.
هو الحقيقة كتير. إحنا عندنا شخصيات كتيرة ممكن نتكلم عليها. إحنا معنا تليفون. ألو
ألو،
أيوة.
مساء الخير.
اهلا وسهلا، مساء النور، اتعرف عليكي.
مع حضرتك امل.
اهلا يا امل، ازيك؟
الحمد لله. ازاي حضرتك؟
الحمد لله. النهارده الكافيه اخدكم سنين شويه لورا ورجعنا لاسماعيل ياسين.
ده اجمل حاجه. ده اجمل حاجه حضرتك، يعني بصراحه اتكلمتي فيها ان رجعتينا للكوميديا الراقيه، للناس الراقيين اللي هم بيقدموا الفن عشان خاطر الفن، عشان يرسموا علينا كده ابتسامة جميلة.
بتحبي أفلامه مهما جات بتتفرجي عليها؟
طبعا يعني دي الكوميديا الوحيدة اللي ممكن يتفرج عليها كل الأسرة والأطفال وكله من غير ما انت تكوني خايفة انهم يخرجوا كلمة خارجة او تصرف خارج او اي حاجة من دي، وبتتحكي من قلبك
وبتبقي مبسوطة وانت بتتفرجي على، ممكن تتفرجي عليه أكتر من مرة زي ما قلنا دلوقتي مع الدكتور.
جدا جدا، لحد دلوقتي صدقيني الكل بيستنى أفلام إسماعيل ياسين وعلي الكسار وكل واحد ليه كاريزما معينة، ليه ما فيش حد بيقلد حد.
صح، عندك حق، عندك حق. احنا فعلا مفتقدين شوية الكوميديا السهلة دي.
الكوميديا سهلة ومؤدبة محترمة. يعني صدقيني انا بحس لما بتفرج عليهم، لا الناس دي كانت يعني محترمه قوي، سهله انها تخش اي بيت.
صح، عندك حق. ميرسي جدا جدا يا امل، وميرسي لمشاركتك معانا.
احنا اللي ميرسي جدا اللي انت بتجيبي لنا نماذج جميله وراقيه من زمن جميل.
ميرسي، ميرسي ليكي جدا. ميرسي، ميرسي.
الله يعزك، مع الف سلامه.
هنقول السينما، واسماعيل ياسين كان بيمثل مع عمالقه، أفلامه بقى مع محمد فوزي، فريد الأطرش، ناس كتيرة جدا جدا. مهما كان دوره صغير إلا أنك أنت بتبقي حافظ، لو نسيتي الفيلم كله مش ممكن تنسي المشاهد والإفيهات بتاعة إسماعيل ياسين.
ده حقيقي.
إيه رأيك؟
إسماعيل ياسين صعب حتى أنه يصنف كسكنري كاركتر. إسماعيل ياسين كان على الدوام ظهوره موازي لظهور المين كاركترز اللي هو البطل الأول أو بسميه
الشخصية الرئيسية.
لا، ساعات كانوا كده بيقولوا اللي هو اللي بيسموهم الفيرست ريت أكترز أو نجوم الصف الأول. فإسماعيل ياسين صعب أن احنا نقول أنه هو حظى بدور السنيد، لأن هو ظهوره كان ظهور يعني مرحب بيه على القلب أكتر كمان من ظهور البطل الأول،
بدليل أنك مش بتنسي المشاهد بتاعته
إطلاقا. يعني مستحيل أن احنا في ابن حميده اللي هو واخد اسم الفيلم نفسه أن احنا نقول أنه كان سكنري كاركتر جنب أحمد رمزي وهند رستم وزينات صدقي وعبد الفتاح الأصري،
وبرضو أفلام كبير ومحمد فوزي أفلامه برضو تبقي فاكرة. أنت عارفة أن محمد فوزي البطل والمطرب وكل حاجة، لكن فاكرة إسماعيل ياسين.
صعب. عفريتة هانم،
عفريتة هانم، فريد الأطرش،
فريد الأطرش. مستحيل نقول أنه هو سنيد، لا ده هو يعني first straight actors بتتسكن بحرفنة وبكرافتنج عالية جدا،
وما تقدريش تستغني عن مشاهده في الفيلم
خالص.
على فكرة
ما اعتقدش كمان ان كان فاطين عبد الوهاب يقدر يقعد في اللوكيشن بدون وجود سمعة معاه، لانه هو كان فارق جدا، كان جاذب للأضواء جدا، والكاميرا كانت بتحبه زي ما هو كان بيحب الجمهور.
طيب بما انك قلتي بقى فاطين عبد الوهاب، فالثلاثي اسماعيل ياسين، فاطين عبد الوهاب، ابو السعود الابياري، قصه نجاح ثلاثيه.
انا مؤمنه جدا في ان التشاركات دايما بتوصل لنجاح، زي الثنائيات، زي مثلا برضو الكونسبت تبع فيروز بالرحبنا. فالثنائيات دايما مربحه ودايما يعني بتسفر عن نجاحات كبيره وضخمه جدا.
رحلتهم مع بعض هم الثلاثه، ايه رايك فيه؟
فابو السعود الابياري بالاخص يعني اولى لاسماعيل ياسين، كتابات خاصه جدا ومحترفه جدا ودقيقه جدا، اسماعيل ياسين وصل بيها لنجوميه بشكل مستريح قوي. فكره كمان الافلام اللي كان اسماعيل ياسين بيتصدرها باسمه اسماعيل ياسين في البوليس الحربي، في مستشفى المجانين، في متحف الشمع، في طرزان،
حاجات كتير.
كل ده كان ليه دور كبير فيه جدا ابو السعود الابياري، لان هو
كتب له الافلام، كتب له المونولوجات جدا،
بعناية خاصه جدا جدا جدا، وبيستغل قدراته الجسمانيه والفكريه والنفسيه وسرعه بديهته. وكمان اسماعيل ياسين ما كانش من الناس اللي بتمشي على النص حرفيا، كان يجيد جدا الخروج عن النص لصالح النص،
لصالح النص. هو كمان طبعا استغل التلقائيه اللي عنده. طيب تفتكري انه لو اكتر من 260 فيلم وعايشه معانا لحد النهارده، في ناس ساعات بتخاف من التكرار، يعني في ناس تقول لك انا مش هقعد افلامي كلها مع نفس المؤلف، لكن اسماعيل ياسين عمل ده.
بالعكس، ده المسرحيات كلها كانت مع نفس المؤلف.
والأفلام كلها؟
الأفلام لا، كان في أفلام كتيرة كانت لآخرون خلاف أبو السعود الإبياري. يعني عاوز أقولك إن غرفة صناعة السينما جابت إسماعيل ياسين وقالت له ليك كوتا، ليك حصة من الأفلام. والمنتجين من كتر حزنهم على القرار ده راحوا مضوا معاه عقود بتاريخ أسبق بهذا الحدث.
علشان
لا، احنا ماضيين مع اسماعيل ياسين قبل، مش هينفع تخربوا بيوتنا، احنا ملناش دعوه غرفه صناعه السينما تشتكي، الناس تشتكي زمايله.
بس
كان الاكثر انتاجيه على الاطلاق.
حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، وهي الافلام اللي باسمه، وعلى ما اذكر انه كان ليلى مراد واسماعيل ياسين،
ومن قبلهم شالهوب،
ومن قبلهم شالهوب، بس يمكن يعني
انتاجه كان بسيط.
لكن اسماعيل ياسين وليلى مراد، فده دليل على انه وصل لمرحله او قامه، او معروف ان اسمه هيجيب ايراد، او اسمه هيجذب الجمهور
جدا جدا، لان الكوميديا بتاعته كانت سلسه جدا، سهله جدا، بيعتمد على كوميديا الموقف اللي احنا صعب ان احنا نتفاداها، كده كده هنضحك.
انا
بيتهيالي
اول ما بيظهر من غير ما بيتكلم
خالص.
لسه خالص بتبتدي تبتسمي، حتى
خالص.
او ما بتشوفيه بتبتسمي.
في جزء كبير من المدرسة بتاعته هي مبنية على كوميديا الموقف وليست الكوميديا المنطوقة اللي معتمدة على الإفيه. هو عمل دمج جميل جدا، ميلانج حلو كده ما بين كوميديا الموقف والكوميديا المبنية على الإفيه. يعني مثلا فين يا بقي، ويدور يا حبيبي جوه بقه. هو يعني
هو
كان
سخر على فكره، هو كمان
هو فارسير،
هو وظف كمان الشكل، وظف شكله في الكوميديا، يعني ده ما ضايقوش، بالعكس هو وظف الشكل في انه يطلع كوميديا.
سمات كوميديا الفارس، ان انا احيانا بيكون عندي يعني سخريه من الشكل، بس سخريه حميده وليست سخريه سيئه.
لا طبعا بالعكس. وصلته للنجاح اللي احنا فيه. احنا هنسمع تاني وهنرجع بعد الفاصل. 0-1-4-2-7-8-9-4 هستناكم تشاركوني.
الدنيا دي متعبة جدا 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 جدا، اهم الدنيا من اكله شربه اكله قلعه ولبسه قلعه اصناف، الدنيا اه ام الدنيا يا 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 ام الدنيا يا 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 اي يا ام الدنيا اجي اكل افضل امضغ 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 لما اعد لساني واشرب عالبارد سخن وسخن وبارد واشرب واشرب لما هد سناني ودي حاجة يوم تتكرر نكتين وتلاتة وشغلانة في السمة دي مش عيشة تكفر ده الاكل ده متعب عميانة يعني ابطل وعصوم مفيش حل يكون مهضوم حيا قام الدنيا يا 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 قام الدنيا يا 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 اي يا اي يا قام الدنيا
ورجعت لكم بعد الفاصل. والحقيقة إسماعيل ياسين محتاج أكتر من حلقة ومحتاج وقت طويل نتكلم فيه عنه. بس الأول عايزة أخد رأيي في المسلسل اللي عمله الفنان أشرف عبد الباقي عن قصة حياة إسماعيل ياسين. هل عرف الجيل الجديد بيه أكتر؟ إيه رأيك عموما في العمل؟
العمل كان لطيف جدا وراقي جدا ومرهف الأحاسيس جدا.
ما شفتي أشرف عبد الباقي شفتي إسماعيل ياسين؟ يعني شفت. عمل ميك اب ومثل كأنك شايفة إسماعيل ياسين؟
لا شفت أشرف عبد الباقي وهو بيجيد صناعة صورة طيبة لإسماعيل ياسين.
حلوة قوي التعبير ده، حلوة قوي.
يعني بذل يعني حبيبي مجهود كبير قوي يحترم. يعني ده عهدنا بأشرف عبد الباقي وهو يسير على خط إسماعيل ياسين بمسرح مصر على فكرة
بالبساطة.
يعني أتمنى لي نهاية أفضل بكثير من نهاية مسرح إسماعيل ياسين.
طيب بما أنك قلتي النهاية بقى عايزين نوصل للجزئية دي. الناس كتير شايفة أن نهاية حياة إسماعيل ياسين فنيا أو كده كانت حزينة. موافقة على الرأي ده؟
موافقة جدا، بدليل أن في مشهد موت إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين لم يجد أو لم يكن على دراية، هو كان محب للحياة جدا، ما تخيلش أنه ممكن يجي يوم ويموت فيحضر مقبرة، يشتري مقبرة سلفا دفن في مقبرة لأحد الأصدقاء مجاملة.
يعني هو ما فكرش فيها
لحد يومنا هذا، مش مقبرة الأسرة لا. ومشهد النهاية الجنازة بتاعته حضرها 15 فرد فقط، طلع ورا إسماعيل ياسين 15 شخص فقط.
مع أنه لو فكرت فيه ده فنان يعني كانت مصر كلها ممكن تخرج وراه.
جدا جدا. بس يعني المشهد النهائي الفاينالايزد كان فيه مين؟ أحمد رمزي، كان فيه هند رستم، رشدي أباظة، وبعض من الأشخاص اللي كملونا 15. صورة كانت مؤسفة جدا، مش النهاية المرجوة لإسماعيل ياسين.
وده ليه؟ عشان كانت قبل ما يتوفى انحصرت شوية الأضواء أو الفرقة اتقفلت ما بيمثلش أفلام زي الأول.
بالعكس، يعني هو كان بيسعى سعيا حسيسا إن هو يرجع يواصل، وخاطب وزير الثقافة في الوقت ده وبعت له جواب،
وكان عاشق للفن، عاشق للفن.
الراحل الرئيس جمال عبد الناصر وقال له أنا بستغيث بيك، أنا يعني مش دي نهاية إسماعيل ياسين اللي أضحك الناس إن هو يحصل له كده. إسماعيل ياسين بالمناسبة يعني مات الحمد لله في حالة ستر لي ولأسرته، وترك زوجته سيدة فوزية وابنه الراحل المخرج اللي أنا بقدره جدا، مخرج الجريمة، تخصص كمان في يعني نوع جميل جدا من الأفلام ياسين إسماعيل ياسين، وابنته بالتبني ميرفت إسماعيل، هو اسمها كده، هي ابنة شقيقة زوجته.
تفتكري محتاجين نعمل فيلم عن إسماعيل ياسين؟
أنا أعتقد أن قصة إسماعيل ياسين المغامرة بصناعة فيلم عنه ستصبح مغامرة فعلا.
علشان عايزين مين البطل اللي هيقوم بيها ولا مغامرة ليه؟
ما أعتقدش أن حد هيعرف يعني يتحمل هذا كم الهائل من الطاقة ويعكسها. يعني أنا كنت مشفقة جدا على أشرف عبد الباقي. أشرف عبد الباقي خاض تجربة عنيفة جدا جدا إن هو يقدم زي بالضبط السيدة وفاء عامر لما قدمت قصة حياة السيدة راحلة تحية كاريوكا، كان أنا مشفقة عليها لأن ده عمل صعب.
لأنك لما بتقومي بدور فنان كبير بتبقي شايلة كل المسؤولية وخايفة من المقارنة برضه.
المقارنة دايما بتكون في غير صالح الفنان، فيعني ده رسك.
أنا عايزة أكمل مع حضرتك الحقيقة، بس للأسف وقتنا خلص، عشان كده بقول يعني إحنا محتاجين حلقات كتير
جدا.
شرفتيني ونورتيني وأسعدتيني جدا بوجودك يا دكتور
بالبرنامج وبمتابعين البرنامج.
أشوفكم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله على خير في الكافيه. باي باي
باي.